أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. بداية أعتذر إخواني أعزائي على هذا الطارئ الذي طرا، وطررت أن أعطل الدرس. إن شاء الله نجبره من خلال التسجيل إن شاء الله حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا إن شاء الله. وصل الكلام بنا إلى المسألة 30. قال صاحب العروة رحمة الله عليه: لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر. هذه المسألة في الواقع تعتبر كتبصرة لبعض المسائل المتقدمة، حيث ذكرنا صورا للزنا، في بعضها ينشر الحرمة كالمصاهرة، وفي بعضها لا ينشر الحرمة. حينئذ يقع هذا السؤال: أن الزنا في المواضع الذي ينشر فيها الحرمة، هل يفرق فيه بين أن يكون الدخول الذي حصلت به الفاحشة قبلاً أم دبرا، أو لا فرق بين كلا نوعي الدخول؟ فكما أن الزنا في القبل والذي هو المتعارف ينشر الحرمة في صوره المتقدمة، كذلك ينشر الحرمة إذا كان الزنا بواسطة الدبر غير المتعارف، أم أنه لا يوجد تفصيل بين هاتين الصورتين؟ صاحب العروة رحمة الله عليه سوى بين كلا نوعي الوطئ، فلا فرق بين أن يكون الزنا في القبل أم في الدبر، إنما الكلام في دليل ذلك. استدل لهذا التعميم بوجوه. الوجه الأول ما ذكره العلامة رحمة الله عليه من التمسك بجمل ثلاث واردة في القرآن الكريم في سورة النساء. الجملة الأولى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. والجملة الثانية: وربائبكم اللاتي في حجوركم. والجملة الثالثة: وأمهات نسائكم، أي حرمت عليكم ماذا؟ أمهات نسائكم. بدعوى أن هذه الجمل الثلاث عامة ومطلقة، فتشمل الوطئ في القبل وتشمل الوطئ في الدبر. هنا ينبغي أن نقف هنيها عند هذا الدليل. أما الجملة الأولى وهي قوله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، فالاستدلال بها له وجه، لأنه بناء على أن النكاح لا يختص بالعقد بل يشمل الوطئ، فيقال حينئذ مقتضى الإطلاق شمول الوطئ للوطئ قبلا ودبرا، فله وجه. هذا بالنسبة للجملة الأولى. بالنسبة للجملة الثانية وهي قوله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هنا أيضا يقال بأن هذا الاستدلال له وجه باعتبار أن الربيبة هي ابنة الزوج، واشترطت الآية المباركة في حرمتها على الزوج أن يدخل بأمها، والدخول مطلقا للقبل وللدبر، فإذا الاستدلال بالجملة الثانية له وجه. إنما الكلام في الجملة الثالثة وأمهات نسائكم، فإن هذا العنوان من العناوين التي العناوين 14 التي وردت متتالية في تحريمها، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى أن يقول وأمهات نسائكم. هنا الاستدلال بهذه الآية المباركة أو بهذه الجملة من الآية المباركة يتوقف على أن يكون قوله بعد ذلك اللاتي دخلتم بهن أن يكون قيدا لتحريم الربيبة ولتحريم أم الزوجة، بمعنى أنه كما أنه حتى تحرم الربيبة يشترط الدخول بأمها، كذلك حتى تحرم أم الزوجة يشترط الدخول ببنتها، إلا أن الأمر بين الفقهاء ليس كذلك، وقد بحثنا ذلك فيما تقدم في كتاب النكاح، وقلنا بأن أم الزوجة تحرم على الزوج بمجرد العقد على ابنتها، فبناء على ذلك لا يوجد دخول في أم الزوجة، لا يشترط عفوا بناء على ذلك لا يشترط في حرمة أم الزوجة الدخول بابنتها، بل تحرم أم الزوجة بمجرد العقد على البنت، فلا يوجد كلمة دخول ووطء كي نتمسك بإطلاقها للتعميم على الوطء في الدبر والوطء في القبل، بل أم الزوجة تحرم لمجرد العقد. إذن ما فعله العلامة رحمة الله عليه من التمسك بهذه الجمل الثلاث له وجه في الأولى والثانية دون الثالث، هذا هو الدليل الأول كيفما كان. الدليل الثاني أيضا ذكره العلامة رحمة الله عليه في التذكرة، فعبارته في التذكرة هكذا يقول ولأنه يتعلق به التحريم فيما إذا وجد في الزوجة والأمة فكذلك في الزنا. توضيح هذه العبارة وهذا الدليل أنه في حال الحلال بنت الزوجة تحرم، يعني الربيبة تحرم على الزوج لو دخل بأمها دبورا، وكذلك لو دخل بالأمة أيضا دبرا تحرم عليها ماذا؟ عليه ابنة الأمة. فإذا كان في حال الحل يحرم الدخول في الدبر فكذلك في حال الزنا والحرم. هذا الدليل كما ترى باعتباره أن العلامة طبعا لم يستدل بمفهوم الأولوية إلا إذا أرجعناه إلى دليل تقدم سابقا وناقشنا في الأولوية. فحينئذ إذا لا يوجد أولوية حينئذ هذا يكون قياس، إذا لم يرجع إلى التمسك بإطلاق الآية أو إلى بعض الأدلة الآتية كما سيتضح إن شاء الله، وإلا فيكون مجرد قياس ونحن لا نقول به. الدليل الثالث الذي أكثر المتأخرين تمسكوا به أنه في الروايات وردت ألفاظ، هذه الألفاظ بإطلاقها تشمل الزنا في القبل وفي الدبر. من هذه الألفاظ لفظ الزنا الذي ورد في الروايات كما قرأناه سابقا، والزنا يصدق على الدخول في المرأة الأجنبية من أحد الفرجين. كذلك ورد في الروايات التعبير بالإفضاء والفجور والمقاربة، هذه الألفاظ بتمامها كما تصدق على الوطئ في القبل تصدق على الوطئ في الدبر. هذا هو الدليل الثالث. الدليل الرابع والأخير الذي تمسك به البعض وهو السيد السبزواري رحمة الله عليه في مهذب الأحكام، تمسك بأصالة المساواة بين الفرجين إلا ما خرج بدليل على التخصيص، والدليل على التخصيص فيما نحن فيه مفقود. هذا الوجه وهذا الدليل يمكن أن نصيغه بصياغة برهانية، فيقال المقدمة الأولى عبارة عن أنه يوجد قاعدة تقتضي المساواة بين الدخول في القبل والدخول في الدبر في تمام الآثار والأحكام إلا ما خرج بالدليل. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن نشر الحرمة بواسطة الزنا ليس من الموارد التي خرجت بالدليل، لا يوجد دليل على التفريق بين القبل والدبر في مسألة الزنا. فإذا لا يوجد دليل يبقى ما نحن فيه بلحاظ هذا الأثر وهو نشر الحرمة يبقى داخلا تحت عموم الأصل والقاعدة التي تسوي بين القبل والدبر. هذا هو الدليل الذي ذكره السيد السبزواري رحمة الله عليه. هذا الدليل الأخير محل نظر وتأمل، نناقش في المقدمة الأولى هذه القاعدة من أين جاءت؟ ما يمكن أن يكون منشأ لهذه القاعدة واحدا من أمور: الأمر الأول أن يأتي دليل لفظي يسوي بين الدخولين، وهذا الأمر لا يوجد لدينا، إذ لو كان مثل هذا الدليل موجود لما احتجنا إلى كل هذه الأدلة. يعني نظير مثلا في باب العبادات وردت روايات صحيحة معتبرة سوت بين القصر في الصلاة وبين الإفطار في الصيام، فكل ما أوجب القصر في الصلاة فهو يوجب الإفطار إلا ما خرج بدليل. هناك بعض الموارد، هناك موردان خرجا بدليل خاص، فإذا في مورد لا يوجد دليل خاص وشككنا نلحقه بمقتضى تلك العمومات، هذا أمر ممكن. لكن فيما نحن فيه لا يوجد عندنا هكذا دليل لفظي يسوي بين الدخولين، لا من القرآن الكريم ولا من روايات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. فهذا الأمر الأول لا يمكن أن يكون منشأ لهذه القاعدة. الأمر الثاني التمسك بالغلبة، أنه إذا لاحظنا الآثار الشرعية المترتبة على الدخول نلاحظ أن الغالب في هذه الآثار لا يفرق فيها بين الدخول في القبل أم الدخول في الدبر، فالمشكوك يلحق بالأعم الأغلب. هذا المنشأ الثاني لا يمكن أن نعتمد عليه في أحكام الشريعة، هذه الغلبة أحكام الشريعة تخضع لملاكات وعلل، مجرد الغلبة توجب الظن بأن الملاك والعلة موجود في هذا أيضا فنلحقه بالغالب، لكن الظن لا قيمة له في استنباط الأحكام الشرعية إلا إذا دل عليه دليل خاص وهو مفقود في المقام. إذن هذا المنشأ الثاني باطل. المنشأ الثالث أن يرجع هذا الدليل إلى ما تقدم نظير له في المباحث السابقة، دليل التتبع والاستقراء. بدعوى أن استقرأنا أحكام الآثار الشرعية المترتبة على الدخول فلم نجد أنه يفرق فيها بين الدخول في القبل وبين الدخول في الدبر، فمقتضى هذا التتبع والاستقراء أن نقول بأنه في مورد الشك نلحق هذا المشكوك بالمعلوم، لا من باب مجرد الغلبة بل من باب أن هكذا هو ديدن الشارع. هذا الدليل أيضا وهذا المنشأ الثالث لا يمكن أن نوافق عليه، وهذا ما يحتاج إلى توضيح، وإن كان قد تقدم سابقا ما ينفعنا في المقام. حاصل هذا التوضيح أنه في الشريعة الإسلامية هناك مجموعة من الآثار تترتب على الوطء والدخول، وبلحاظ ترتبها على خصوص الدخول في القبل أو الأعم يمكن أن نصنفها إلى أصناف ثلاثة. الصنف الأول
ما حصل فيه الاتفاق على التعميم، وأن هذه الآثار الشرعية تترتب على مطلق الدخول قبلا أم دبرا. هذا الصنف الأول والطائفة الأولى من الآثار. الطائفة الثانية من الآثار ما حصل عليه الاتفاق بالاختصاص بالقبل وعدم التعميم على القبل والدبر، هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة ما وقع فيه الخلاف، ونحن إذا تتبعنا المصادق التي تقع ضمن هذه الطوائف الثلاثة أو الثلاث لوجدناها مصادق معتد بها من ناحية العدد، فبناء على ذلك أين هو ديدن الشارع؟ هذا الشارع بنفسه فرق بين القبل والدبر في بعض الآثار ولم يفرق في بعض الآثار الأخرى، فلا نستطيع أن نقول بأنه يوجد ديدن للشارع حتى إذا شككنا نتمسك بهذا الديدن. وبشكل سريع أستعرض جملة من هذه الآثار ضمن العناوين التالية. عنوان الأول: مسألة ثبوت النسب. المعروف بينهم أن النسب كما يثبت بالوطئ في القبل يثبت بالوطئ في الدبر، فلو وطأها دبرا وأتت بولد لستة أشهر فصاعدا الشريعة ألحقت به الولد. وهذا من الموارد المعروف بين الفقهاء الإلحاق والتعميم. نعم، المورد الثاني، طبعا هذه من أمثلة الطائفة الأولى مثلا. المورد الثاني: ثبوت المهر المسمى. ثبوت المهر المسمى، يثبت في الشريعة المهر المسمى في العقد بالدخول، وهذه دلت الأدلة على أنه لا فرق في ذلك بين الدخول في القبل والدخول في الدبر، هذا هو المعروف بينه. كذلك أيضا من جملة الموارد ثبوت الحد. المورد الثالث. مورد الرابع: ثبوت مهر المثل بالدخول في الدبر كالقبل إذا دخل بها وتبين أن العقد كان فاسدا أو أن المهر كان فاسدا، سمى شيئا تبين أنه لا يصلح أن يكون مهرا كما لو كان مغصوبا أو خمرا أو لا قيمة له عند العقلاء وما شابه ذلك من الأمور المعتبر. هذه من الموارد التي المعروف بين الفقهاء التسوية بين الدخول في القبل والدبر بلحاظ هذه الآثار والأحكام. وكذلك مسألة العدة، لو أنه طلقها بعد أن دخل بها دبرا فيثبت لها العدة كما لو كان قد دخل بها قبلا، هذا هو المعروف بينه. من جملة الموارد مثلا عند المشهور مسألة تحريم المصاهرة، لو دخل بها دبرا تحرم عليه البنت. من جملة الطوائف التي وقع فيها الخلاف مسألة الغسل. طبعا الكلام الغسل بدون إنزال، الدخول بدون إنزال، أما مع الإنزال، الإنزال لوحده هو موضوع مستقل لوجوب الغسل. الكلام دخل في الدبر فوقع الخلاف بينهم، وإن كان يوجد روايات تدل على التعميم كما تقدم ذلك في محله، لكن على كل تقدير المسألة خلافية. هذه وإن كان الأقوى ماذا؟ حصول موجب الغسل بالدخول في الدبر، لكن على كل تقدير المسألة خلافية. من جملة المسائل التي وقع فيها الخلاف أيضا مسألة ناقضية الصوم ووجوب الكفارة، هل يختص ذلك بالدخول في القبل أم يعمم على الدخول في الدبر؟ طبعا هنا أيضا بدون إنزال. هذه من الموارد التي وقع فيها الخلاف. من جملة موارد الصنف الذي المعروف أكثر أنه لا يتعدى من القبل إلى الدبر، من جملة هذه الموارد مسألة التحليل. إذا واحد طلق امرأته ثلاثا، نعرف الآية الشريفة قالت حتى تنكح زوجا غيره، ودلت الروايات على أن النكاح لوحده والعقد لوحده لا يكفي، بل لابد من الدخول. هذا المحلل الخارث الرجل الآخر لابد أن يدخل بهذه المرأة. فهنا المعروف بين الفقهاء أنه لا يكفي الدخول في الدبر، بل لابد من الدخول في القبل. بل إن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في المبسوط نقل عدم الخلاف على اشتراط الدخول في القبل، واستدل لذلك بقوله عليه السلام حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، والمرأة لا تذوق العسيلة في دبورها. هذا بحسب استدلال الشيخ الطوسي، مع قطع النظر عن صحة هذا الاستدلال، لكن ادعى عليه الإجماع. من جملة الأمور أيضا التي يكون المعروف فيها هو التفرقة بين القبل والدبر مسألة الإحصان. لو أن رجلا متزوجا وكان لمانع ما لا يستطيع أن يقارب الزوجة من قبولها، لكن كان يستطيع أن يقاربها من دبرها، ادعى الشيخ الطوسي في المبسوط الإجماع على أن الإحصان لا يثبت بقدرته على الوطء في الدبر دون القبل. فلو زنى من امرأة أجنبية والحال هذه لا يقام عليه حد المحصن، فيرجم حتى الموت، لا، فلا يقال له إنه محصن إلا إذا كان قادرا على مقاربتها في دبرها في قبلها عفوا. هذه من الموارد التي يفرق فيه بين القبل والدبر. من جملة الموارد التي ذكرها أيضا الفقهاء مسألة الاستنطاق في النكاح. لو أن فتاة دخل بدبرها إما بحلال أو بحرام، والآن أرادت أن تتزوج مرة ثانية، البكر في الشريعة الإسلامية تستنطق، يعني هل ترغبين بفلان زوجا فدلت النصوص الشرعية على أنه يكفي في حصول الرضا بالنكاح سكوت البكر دون الثيب. طب هذه باعتبار أنه قد وطئت في دبرها سابقا فهل لا يكفي السكوت؟ قالوا لا، يكفي السكوت. فإذن استنطاقها في النكاح فرق فيه بين القبل وبين الدبر، هذه من الموارد التي اتفقوا فيها على عدم التسوية بين هذين. أيضا من الموارد التي اتفقوا فيها على عدم التسوية مسألة الخروج عن الإيلاء، فذكر الفقهاء أنه الذين يولون من نسائهم لا تحصل الفئة والرجوع والعود إلا بأن يطأها في قبولها، ولا يكفي الوطئ في الدبر. بالله عليكم، مع هذه الموارد الكثيرة التي لم تسوي فيها الشريعة بين الفرجين، كيف نستطيع أن نقول مقتضى التتبع ومقتضى الاستقراء هو وجود قاعدة وأصل أولي، وهو أنه الشريعة سوت بين الفرجين إلا ما خرج بدليل؟ ما عندنا هكذا قاعدة. فإذن هذا الدليل الأخير الذي ذكره السيد السبزواري رحمة الله عليه لا يمكن الموافقة عليه، ونكتفي بهذا المقدار من الأدلة، فإن بعض الأدلة المتقدمة تامة، وعلى كل تقدير المسألة الظاهر لم يخالف فيها أحد. المسألة الواحدة والثلاثون، قال رحمه الله: إذا شك في تحقق الزنا وعدمه بنى على العدم، وإذا شك في كونه سابقا أو لا بنى على كونه لاحقا. هذه المسألة من مسائل الشك، وتناول الماتن فيها صورتين. الصورة الأولى أن يشك في أصل تحقق الزنا، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية لا، يجزم على يقين من حصول الزنا، لكن هذا الزنا كان سابقا على العقد كي لا تحرم، كي لا يترتب عليه حرمة المصاهرة من حرمة ابنتها أو أمها وما شابه ذلك، أم أن هذا الزنا هذا الزنا إذا كان سابقا على العقد ينشر الحرمة، وإذا كان متأخرا عن العقد لا ينشر الحرمة. هذا التعبير الصحيح. فأصل الزنا متيقن معلوم، لكن نشك في تقدمه أو تأخره. أما الكلام في الصورة الأولى فالأمر في غاية الوضوح، ولم ينازع في ذلك أحد من المعلقين على العروة. إذا شككنا أنه هل حصل زنا أم لا، الزنا أمر حادث فتجري فيه أصالة عدم هذا الأمر الحادث، فكأنه لا يوجد، كأننا على يقين من عدم وجوده، فلا يترتب أي نشر للحرمة في المقام، وإنما الكلام في الصورة الثانية، وهذا ما يقع الكلام عنه إن شاء الله في الدرس اللاحق. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.